بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه. والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. هذه الآيات جاءت بعد الحديث عن أهل الكتاب ومواقف أهل هذا الكتاب من هذا الدين وما تمتلئ به قلوبهم من الغيظ والحسد، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، والآيات السابقة كانت تؤكد هذا تأكيدا ظاهرا مع بيان شيء من صفاتهم وما جبلوا عليه من الانحراف والكراهة للحق ودعوة الناس إلى الباطل وتحريف شرع الله وصرف الناس عن الطريق المستقيم. وتحذير المؤمنين من هذه المسالك وهذه الطباع، والتأكيد أيضا على المؤمنين أن مثل هذا لا يضر، لا يضركم إلا هذا. جاءت الآيات هنا تبين حال قوم مشابهين لأهل الكتاب، بل قد يكون منهم من أهل الكتاب، حتى قال بعض أهل العلم إن المقصود بهم أيضا أهل الكتاب. وهي على كل حال صفات هؤلاء الذين حذر الله منهم المؤمنين في هذه الآيات، هم من أهل الكتاب وهم منافقون أيضا. وهذه أيضا تأتي كذلك مقدمة وإرهاص للحديث عن غزوة أحد وما فيها من القضايا والأحداث والمواقف والنتائج مما تكفلت هذه السورة، سورة آل عمران، بتفصيله وبيانه على الطريقة القرآنية من حيث ذكر ما يهم ذكره ووضع الأيدي على القضايا الكبرى والقضايا المؤثرة والأمور المهمة في مسيرة دعوة الإسلام وفي مسيرة المؤمنين في هذه الحياة عموما ومع المخالفين على الخصوص، وما يجب أن يتخذ من مواقف حيال كل قضية وحيال كل واقعة، وبخاصة في حال الجهاد وإعلان الحرب مع الكفار، فإن هناك مبادئ وأمور يجب أن يتخذها المسلمون وأن يعوها وأن يقوموا بها، دلت عليها هذه الآيات من هذه السورة المباركة، على ما سيأتي تفصيله في تفاصيل قصة أحد على حسب النظم القرآني والبيان القرآني. في مقدمة هذا جاء التحذير من هذه الفئة، فئة النفاق، والذي قد يكون منهم من أهل الكتاب. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، نداء للمؤمنين بوصف الإيمان، لأن الوصف الذي يتميز به أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وأتباع كتاب الله هو الإيمان. إن لم يكن الإيمان قد عمر القلوب فلا فائدة للمفاصلة ولا فائدة للتحري في معرفة الأعداء من الأولياء، وفي معرفة من يستحق الولاية ومن يستحق المفاصلة والبراء. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. بطانة الشيء هو الجانب الداخلي منه، ومنه بطانة الثوب وبطانة العباءة مثلا، أو بطانة الجبة، وهي الجزء الداخلي الذي يلتصق بالباطن ويلتصق بالجسد، والبطن يقابله الظهر، ومنه قوله تعالى: بطائنها من استبرق، أي الجهة الداخلية من هذه المفارش من استبرق. وسميت بطانة المرء التي يخصها بحديثه وبأسراره وباستشارته بطانة، لأنه كأنه يتبطنها وكأنه يضمها إلى نفسه وكأن غيره لا يراها، لأنها تأخذ خاصة هذا المستشير وتعرف دقائقه وأسراره على حسب ما يفضي إليها، لأن من اتخذ بطانة فإنه يفضي إليها بأسراره ويستشيرها بشؤونه، كما أنها أيضا تكون على اطلاع وعلى علم بما لا يطلع عليه غيرها. ولهذا حذر الله عز وجل أن يتخذ المؤمنون بطائن من دونهم، يعني من غيرهم. فتتخذوا بطانة من دونكم، يعني من غيركم، يعني من غير المؤمنين. وهذه قاعدة ومبدأ من مبادئ هذا الدين يجب أن يعيه المسلمون، ولكن مع الأسف هذا كثيرا التفريط فيه كثيرا ما جرى على المؤمنين وعلى المسلمين عبر تاريخهم الطويل، ما جر من ويلات ونكبات وزرع فتن وحروب وسفك دماء وتشديد وتفريق بين المؤمنين بسبب اتخاذ بطانة من دون المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، وكما قلنا البطانة هي التي يتخذها الرجل أو يتخذها المسؤول أو يتخذها أي إنسان له مهام يريد أن يبت فيها أو يريد أن يتبين الأمر فيها فإنه يستشير هذه البطانة. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير فتحثه عليه، وبطانة تأمره بالسوء وتحثه عليه، والمعصوم من عصمه الله. هذا حديث في البخاري وفي النسائي وغيرهما: ما من نبي وما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله. وهذا أيضا معروف في سنن الله عز وجل أن أي مسؤول أو فئة أو هيئة تكون لها نوع مسؤوليات أو لها نوع منزلة فيتقرب الناس إليها، المخلصون والمغرضون، وهذا معروف. فأيهما يغلب يكون له الأجر. إن غلبت الفئة المخلصة والصادقة والتي تحب لهذا الرجل أو لهذه الطائفة أو لهذه الأمة الخير فإنها تقودها إلى الخير، وإذا تغلبت الفئة الأخرى سيكون أوعى على عكس ذلك. وغالبا الفئة المخلصة تكون أكثر وقعا وصدقا على في استشاراتها وفي آرائها التي أحيانا قد لا يرغب فيها المستشير، بينما بطانة السوء تزين كل عمل وتستسلم لكل شيء ولا يهمها إلا تحقيق أغراضها الخاصة، بل أحيانا قد تكون لها أغراض سيئة في صالح الأعداء، ومن هنا تأتي الخطورة ويكمن الشر. ولهذا قال الله عز وجل: لا تتخذوا بطانة من دونكم من غيركم. لا يألونكم خبالا، لا يألو، تقول فلان لا يألو جهدا، يعني لا يقصر في بذل جهده. فلا يألون هنا بمعنى لا يقصرون، يعني هذه البطانة التي من دون المؤمن السيئة لا تقصر في بذل جهدها في أن تقودكم إلى الفساد. لا يألونكم خبالة، الخبال هو الفساد، ومنه خبل العقل يعني فساده، حتى يقال يد خبلة يعني فاسدة إن كانت عرفاء أو نحو ذلك. والعقل وصاحب العقل الضعيف يسمى مخبولا لأن عقله فيه فساد. فالمراد بالخبال هنا الفساد. لا يألونكم خبالة يعني لا يقصدون في إفسادكم، وهذا هو عمل بطانة السوء. ودوا ما عنتم، يعني يودون ما فيه عنتكم ومشقتكم. ما عنتم الماء هنا مصدرية، ودوا عنتكم يعني أي ما يشق عليكم، وهذا هو شأن بطانة السوء. وإذا أردت أن تعرف هذا جيدا فانظر في التاريخ، في تاريخ الأمم كلها، إذا أراد الله بقوم سوءا أو أراد بأمة سوءا أو أراد بأي مسؤول رئيسا كان أو غيره أراد به سوءا كانت له بطانة سيئة، وسرعان ما ينهد أمره ويضعف حاله ويفرط الأمر من بين يديه، لأنها تزيل السوء وتحجب عنه الخير وطرقه وأسبابه وتزين له الشر ومثالكه. وفي هذا العنت والمشقة، وبخاصة ما يتبع ذلك عادة من تمزيق وتشتت وضياع، وتاريخ أمة الإسلام مليء بهذا من الفئات المجرمة التي وصلت إلى التأثير على الجهات المسؤولة، سواء كانت الدولة الأموية أو الدولة العباسية أو دول الطوائف والدويلات، حتى في العهد العباسي أو العصر العباسي الثاني كما يسميه المؤرخون، سواء كان من بويهيين أو من غيرهم، جاء أناس وصلوا إلى المسؤول الأول أو المسؤولين في الدولة، حتى لا زالوا ينخرون فيها حتى تهالكت وتآكلت، فهم يريدون الشقة والمشقة على المسلمين من حيث سفك الدماء وتشتيت الأمر وحلول المجاعات والحروب والتمزيق لدولة الإسلام. ودوا ما عنت، يعني ودوا أن يجلبوا لكم كل ما فيه مشقة وكل ما فيه حرج وكل ما فيه أذى لكم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. المنافق مهما كان تبدو البغضاء من أفواههم، حينما تكون البصيرة متصلة لدى المؤمن فإنه يعرف، ولتعرفنهم في لحن القول. وكلما اتقدت جدوة الإيمان استنارت البصيرة، واتضح المنافق من المخلص، وظهرت علائم البغضاء من الأعداء. ولهذا قال سبحانه قد بدت البغضاء من أفواههم، يعني من فلكات ألسنتهم ومن بعض كلامهم. وهذا حينما يريد الله لعبده خيرا يتبين له هذا، لكن أحيانا على الرغم من أنه يرى هذا، لكن تجده إما أن ينصرف عنه وإما أن يقول هذا ما يهم، هذا مستحيل، أو إذا قيل له فلان قال كذا وكذا، أو يقول قد سمع ويقول لا، أنتم عندكم حساسية أكثر من اللزوم. ولا يزال الأمر يستشري حتى تقع الواقعة، بينما ظاهر من الرجل السوء ومن الرجل غير المخلص مهما كان يظهر من كلامه ومفلتات لسانه ومن حركاته المريبة وأفعاله المشبوهة، ولكن حينما يعمى فهم البصيرة أو حينما يريد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وإلا الله عز وجل بين أن بطائن السوء يبين أثرها. وليس حتى بعقله المحض وعقله المجرد تعرف المخلص من غير المخلص، يعني بمجرد الإنسان أحيانا يعرف أنه أتى عملا خطأ، الإنسان بنفسه يعرف أنه أتى عمل خطأ، فتجده إذا سأل فلان تجد من يقول لا هذا عمل جيد، يعرف من نفسه أنه غير صادق، بينما المخلص يقول لك أن هذا خطأ ويصفك عنه ويسعى بصرفك عنه. وقد تجد حرجا لأن هوى النفس يحب أن الإنسان أن يستسلم لهواه، ولهذا حبت النار للشهوات، فإذا عملت خطأ لا تحب المخلصين. عادة الإنسان إذا عمل خطأ لا يحب أن يرى مخلصين لأنه يشعر بالخجل، ومن هنا تتسع الفجوة بين المستشير أو صاحب القضية وبين المخلص، فإذا اتسعت الفجوة ملأها أصحاب السوء الذين يزينون سوء العمل ويغضون النظر عن الأخطاء حتى تستشري وتشبه داء السرطان الذي لا يزال عمل الجسم حتى يقضي عليه. ومع ذلك هذا هو عمل وظائف السوء. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تكفي صدورهم أكبر. وهذا هنا القضية الخطيرة، يعني على معنى يجب أن تدركوا أن ما لمستموه من فلتات الألسن أو من بعض الأعمال التي بدت منهم أن ما تخفيه صدورهم أكبر. بل لو كان في مكنتهم أن يستعجل الأمور ويسارعوا في القضاء عليكم وفي تحقيق مآربهم لا سعوا إلى هذا الخروج، ولكنهم إما لضعفهم وإما لقوة من أمامهم يتركون للزمن أن يعمل عملا. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ثم قال سبحانه قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ليس من بعد هذا بيان، لكن إن كنتم تعقلون، يعني فيه نوع قوة في هذا التبيين، بل يكاد يكون نوع توبيخ لمن وقع ببطائن السوء. لكنك أنه قال لكنك لم تستجب إلى بياننا وإلى تحذيرنا من بطانة السوء، فإذا حصل ما حصل فأنت الذي جني على نفسك. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فالأمر لا شك أنه يحتاج إلى قوة ويحتاج إلى حزم، لكن أيضا بطائن السوء معروفة. قد بدت البغضاء من أفواههم، والإنسان بحاسته الطبيعية يعرف المخلص من غير المخلص، ويعرف المستقيم من غير المستقيم، ويعرف صاحب الأغراض من غير صاحب الأغراض. ولكن إذا سار الإنسان في طريق الضلال صلى الله عليه وسلم فإنه يعمى أو يتماهن أو يتماهن أو يتهاون حتى يصل الأمر إلى حال لا يستطيع أن يتصرف أو يتحرك أو أن يرد. ووردت في هذا آثار في اتخاذ البطائن، ومنها مثلا استعمال الكفار والمنافقين في أعمال الأمة وولايات الأمة ذات الأثر الكبير. ولهذا قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إن هاهنا غلاما من أهل الحيرة حافظ كاتب، فلو اتخذته كاتبا فقال قد اتخذت إذن بطانة من دون المؤمنين وليس بمسلم. ومعلوم إذا كان كاتبا للأسرار مثلا أو في قضايا حساسة فيوضع فيها فإن هذا قد اتخذ بطانة من دون المؤمنين، فيجب التنبه لمثل هذا، وبخاصة القضايا التي يستعان فيها قضايا حساسة. أما القضايا العامة التي لا تؤثر فإن الاستعانة بالمشرك، ويقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نستعين بالمشرك، لكنه ثبت أنه استعان ببعض غير المسلمين لكن في قضايا لا تؤثر. ثم قال سبحانه أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. هذا منتهى التوضيح ومنتهى المكاشفة، فالأمر لا يحتاج إلى مواربة ولا يحتاج إلى الإنسان يأتي بعبارات دبلوماسية. أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، واضح. فلماذا الركون إليهم واللجوء إليهم؟ ها أنتم لا يحبونهم ولا يحبونكم، يعني واضح أنهم لا يحبونكم وأنتم تحبونهم. هذا ليس تخطئة للمؤمنين، وإنما بيان لواقع المؤمنين. واقع المؤمن أنه لا يكره أحدا لذات الكره، وبخاصة أنه ورد في سبب النزول أن هذا كانت صلات وصدقات وصداقات بين المؤمنين من الأوس والخزرج وبين آخرين من نفس الأوس والخزرج أو من اليهود المقيم في يده، كان بينهم صلات قبل الإسلام وكانوا يخلصون لهم، ولكن أولئك بعدما دخل هؤلاء الإسلام لم يكونوا على نفس الإخلاص وما كانوا صادقين. فالمؤمنون كانوا يحبونهم بحكم الحب الأول وبحكم العلاقة الأولى، وقد لا يكون المقام مقام تخطي المؤمنين، وإنما بين واقع أنتم تحبونهم وهم لا يحبونكم، فإذا فعلامة تكون العلاقة أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم. والشأن في المؤمن أيضا أنه لا يكره لذات الكره، وإنما يكره لي إما من أجل الدين، لأن الأصل الحب والبغض في الله وليس لقضايا الدنيا الخاصة أو الدنيا الدنية. فلصفاء المؤمن وصدقه ومحبته الخير لكل أحد، فإنه قد تبدو منه المحبة وعدم الإيذاء أو الإضرار أو إلحاق الأذى في أي أحد، بينما المنافقون وأهل الكتاب من الحسدة هؤلاء لا يحبون المؤمنين كما مر في آيات كثيرة فيما سبق. فأنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وهذه أيضا قضية كبيرة جدا يجب أن يتبينها المؤمنون، فهي من أكبر الموازين على النفاق والدلائل على النفاق، وهو الإيمان بالكتاب كله. كل ما جاء من عند الله فهو حق مسلم، أدركنا الحكمة أو لم ندرك، عرفنا أو لم نعرف، ما دام أنه تبين لنا وأيقنا أن هذا من عند الله فعلى العين والرأس نؤمن به كله. حتى يتبين لكم الأمر أكثر ويعرف الإنسان إخوانه ويعرف الأولياء من الأعداء، بل يعرف أيضا كيف أثر الغزو الثقافي في المسلمين في الوقت الحاضر في وقتنا هذا الوقت المعاصر. حينما تنظر في واقع كثير من ديار الإسلام وبخاصة واقع المثقفين والمتعلمين وبعض كثير من المسؤولين في الدول الإسلامية، كلهم في ظاهرهم أنهم مسلمون وأنهم يقولون بالإسلام ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن ما هي مدى قناعاتهم بأن هذا الكتاب كله حق من عند الله وأنه صالح لكل زمان ومكان وأن كل ما فيه حق، سواء في عقائده، سواء في تشريعاته، في أحكامه، في توجيهاته، في أخلاقه؟ القلوب متزعزعة كثيرا والإيمان فيه دخل كثير لدى كثير من الطبقات المثقفة في بلاد المسلمين، وحينئذ لا يكون الحماس لقضايا الإسلام والمحبة الصادقة للمؤمنين والمستمسكين والمتدينين. يؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، بينما في قرارات أنفس كثير منهم ما مدى قناعته بصلاحة الشريعة لكل زمان ومكان، ما مدى قناعته بتحكيم كتاب الله، ما مدى قناعته بأن هذا المحرم يعني محرم وأنه فساد، علمنا حكمة الفساد أو لم نعلم، الخمر محرم يعني محرم، إيمان بالكتاب كله من غير أن نجد في أنفسنا أي حرج. فقضية الإيمان بالكتاب كله وتأكيد بلفظ كل يجب أن يقف عندها المتدبر والمتأمل لكتاب الله عز وجل، بينما زعزع هذا الإيمان في كثير من نفوس الناشئة وبخاصة الطبقة المثقفة، يرضون عن أحوالهم هذا كان قديما أو نحو هذه العبارات التي أحيانا الإنسان لا يريد أن يصرح بها لأنه يمجها، بل قالوا وإن كانت تلاشي في هذه الكلمة بلفظ الرجعية وغير الرجعية ونحو ذلك، ووصفوا غير المسلمين بالتقدمية، بينما قد يكون فيهم منتسبون للإسلام ولو قيل له إنك لست بمسلم لا أقام الدنيا ولم نقعدها، وهذا خير لعل في جدوى الإيمان، ولكن حينما تتأمل معنى مثلا تقدمية أو رجعية وتقرنها بين الإيمان بالكتاب كله تجد أن الأمر فيه ما فيه. الإيمان بالكتاب كله يعني بكل ما جاء بالكتاب، في قضايا الحلال وقضايا الحرام، في قضايا الأخلاق، في قضايا جميع التوجيهات. ما موقف الإنسان من الخمر؟ ما موقفه من الربا؟ ما موقفه من الزنا؟ ما موقفه من الرشاوة؟ إلى آخره، قضايا كثيرة. يعني قد يعتقد مثلا أن ليس عنده ذلك الحماس في قضايا الزنا، وأحيانا أيضا قضايا الربا، ويقول إنه لا يستقيم باقتصاد المعاصر إلا بالربا. أين هذا من الإيمان بالكتاب كله؟
فأنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. هذا شأن المنافق الكافر عليه الصلاة والسلام، لكن الذي ذكرناه ليس قد لا يصلنا هذه الحال إلا إذا كانوا كفارا كالمعتنقين للشيوعية وغيرها، هذا قد يعني يكون في هذه الحال، على معنى إذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، وهذا معنى أنه قد يوجد في بعض بلاد المسلمين الذين تشربوا هذه المبادئ الخبيثة، ويظهر هذا فيما رأيناه في بعض الدول التي استولى هؤلاء على الحكم فيها، فإنهم قتلوا المسلمين شر قتلة بما فيهم علماؤهم بما فيهم أهل الخير منهم، ومع الأسف قد يكون آثارها لا زالت باقية وقد يكون بعد، لأنهم كانوا قبل أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه قد يكونون إذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل، لكنهم لما تسلموا ووصلوا إلى ما وصلوا إليه صاروا يقتلون في المؤمنين، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وإذا لقوكم قالوا آمنا يعني بأفواههم، وإذا خلوا يعني مع أصحابهم أو بأنفسهم عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. عضوا الأنامل هذا يعني معروف بأنه كناية عن الغيظ أو الحسد أو والإنسان يستخدم أساليب في هذا. بعض الناس فعلا قد يعض أنامله، والطفل مثلا حينما يغضب تجده يحرك رجليه ويديه وقد يلقي بنفسه على الأرض. هذا كله تعبيرات تدل على موقف معين من قضية تحصل. وبعض الناس قد يقلم أظافره وقد يعني يتخذ حركات تدل على أنه، وبعضهم قد يتلون وجهه ويتغير. فمنها وبعض الناس كما يقال يقرع سن الندم، على معنى أنه وبعضهم يعض شفتيه وهكذا. فهي تعبيرات تدل على اتخاذ موقف معين. فالله عز وجل يحكي عن هؤلاء قال: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. وكما قيل: وأقبل أقوام لئام أذلة يعضون من غيظ رؤوس الأباهل. وأقبل أقوام لئام أذلة يعضون من غيظ رؤوس الأباهل، على معنى أن هذا أمر معروف. وكذلك أيضا قرب سن الندم: لتقرعن، يقول لكبتل محبوبته: لتقرعن على الأسنان من ندم إذا تذكرت يوما بعض أخلاقي. لتقرعن على الأسنان من ندم إذا تذكرت يوما بعض أخلاقي، على معنى أن يقال فلان قرعة من الندم، يعني على معنى أنه ندم على الشيء الذي فرط منه، أو أنه لم يفعل كذا أو لم يتقي كذا. وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، يعني الغيظ الذي في صدورهم، لأنهم حنقوا عليكم ويودون ما يعيدكم ويودون أن تكون السائرة عليكم. قل موتوا بغيظكم، لأن المؤمن ما دام مؤمنا ومستمسكا وملتزما في أمر الله عز وجل وبوصايا القرآن وتنبيهاته وتحذيراته وتوجيهاته فإنه لا يضره شيء. ولهذا قال سبحانه في الآية السابقة: لا يضركم كيدهم شيئا، لن يضركم إلا أذى، لن يضركم إلا أذى. وسيأتي قوله تعالى: لا يضركم كيدهم شيئا. ما دام أن المؤمن ملتزم بالإيمان ومستقيم على أمر الله وآخذ بتوجيهات القرآن فإنه لا خوف عليه. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. ثم بين أيضا سبحانه شيئا أيضا كذلك من صفاتهم ومما يدل على هذه البطانة حتى تجتنب: إن تمسسكم حسنة تسؤكم. إذا جاءكم خير وجاءكم أمور حسنة، سواء في انتصار أو في مال أو في عز أو رغد أو صحة أو أي وجه من الوجوه التي هي في السرور وفي الحسنات، تسؤكم ويظهر هذا عليهم، إما بتلون الوجوه وإما بلحن القول. إن تمسسكم حسنة تسؤكم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. إذا حل بكم بعض السوء فإنهم يفرحون. و قال هنا إن تمسسكم وقال إن تصبكم، وإن كانت الظاهر أنه مجرد تفنن في العبارة، لأنه حتى يعبر عن السوء بالمس أيضا، كما في قوله سبحانه: إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. وأيضا إن تصبك ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة من نفسك. فقد فيطلق الإصابة على الخير وعلى الشر، والمس على الخير والشر. لكن بعض العلماء أشار إلى نكتة وقد تكون ظاهرة. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحون. يعني مجرد مس الحسنة وإن كانت من طرف الخاطئ أو شيء يسير يظهر سوءهم. فكيف لو كانت حسنة كبيرة أو أمر يعني تحقق لكم كثير في الخير، فكيف يكون موقفه؟ فمجرد مس الحسنة، والمس عادة يكون لمس خفيف، فمجرد أن تمسكم حسنة تسبكم، وإن تصبكم سيئة يعني إذا وقعت بكم واقعة كبيرة يفرح بها. وهذا المحل قد يكون لطيفا، ولكن على كل حال القرآن جاء بهذا وهذا، وغالبا ما يقول بلاغيون إن هذا من تفانين العبارات، تفنن العبارة، وإلا ليس المقصود التمايز بين التعبير بالمسح والتعبير بالأصابع. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. ومعلوم أن الحسنات والسيئات التي تصيب المؤمن وبسبب كسبه وعمله أو ابتلاء من الله عز وجل، قد يبتلى يمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فلا يهم المؤمن أن يعني وقوع المصائب أو الحسنات، إن لأن المؤمن إن أصابته سراء شكر، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. فالغرض هو بيان موقف هؤلاء المنافقين، لا أنه أن المؤمن لا يصيبه سوء أبدا، لا يصيبه السوء. حتى قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصيبه السوء، فهو يمرض عليه الصلاة والسلام، وحصل ما حصل في بعض الغزوات، فهذا ليس دليلا على عدم الرضا. فالحديث ليس هو أن المؤمن لا يصيبه شيء، لا يصيبه المؤمن، بل قد يكون أشد الناس بلاء من الأنبياء فيصيبهم ما يصيبهم. لكن الغرض هو بيان موقف هؤلاء منكم إذا أصابكم الخير أو أصابكم السوء. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هذا هو الدستور، كما قال سبق: لن يضركم إلا أذى، أشياء خفيفة لا تضر، أما الضرر فلا، لا يضركم كيدهم شيئا. متى؟ إن تصبروا وتتقوا. التزرع بالصبر والتزرع بالتقوى والإيمان كفيل بأن يزيل جميع أسباب العنت وأسباب المضايقات التي تحصل للمؤمن حينما يحصل له ما يحصل فيه مما هو من طبيعة هذه الدنيا. ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يكون ذلك إلا لمؤمن، وهو الذي إذا أصابته سراء شكر وإذا أصابته ضراء صبر، لأنه يعلم أن كل من عند الله، وأنه إن أصابته ضراء تكون تكفيرا لسيئاته ومحوا لخطاياه ورفعا لدرجاته، وإن أصابته سراء كانت نعمة من الله عز وجل فشكر وأتى حقها. فهذا هو الفرق بين المؤمن وغير المؤمن. ولهذا قال: إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، لأن هذا كيد، بل يرجع كيدهم عليه، لأنهم هم الذين يعني تمتلئ قلوبهم حنقا، وهذا حسد، والحسد لا يضر إلا صاحبه. ولهذا قيل: قاتل الله الحسد من أعزله، بدأ بصاحبه فقتله. فالحسد المحسود لا يدري أنه محسود، وإنما الذي يتميز غيرا هو الحاسد، فإن المحسود في غفلة ولا يدري. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط، فهو جميع محيط بجميع أعمالهم وبمكائدهم ومحاولاتهم الكيد للمؤمنين، فالله سبحانه وتعالى محيط بهم ومحبط أعمالهم. وظاهر هذا التمهيد فيما سيأتي من آيات فيما يتعلق بقضية أحد وموقف المنافقين فيها قبل بدء المعركة وبعد بدء المعركة، على ما ستسطه هذه الآيات. فهذه التقديم ظاهرة في هذا الأمر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما حكم التقبيل بالبنت خالي والمصافحة لها مع من خوف؟ لا يجوز تقبيلها ولا مصافحتها. بنت الخال ليست من المحارم وإنما هي أجنبية في قضايا المصافحة والتقبيل، فإن هذا هي أجنبية بنت الخال وبنت العم، لكن السلام عليها سلاما ويقال التحية والحديث معها حديث لا يدرون فتنة، فهذا لا مانع منه، لكن لا يجوز الخلوص بها، يعني أن تخلو بها في مكان ليس معكم أحد كبيت مثلا أو غرفة ونحو ذلك، فإن هذا لا يجوز لأن هذه خلوة لأنها أجنبية، لكن إن كان فيكون معها أحد من محارمها أو يكون معكم مجموعة بحيث لا تكون خلوة، كما لو كانت مع أخيها أو مع أختها أو أمها أو أنت معك أمك أو أختك أو حتى أخوك، إذا كان مجموعة فإنها لا تكون خلوة. وكل ذلك أيضا لابد فيه من التأكد من أمن الفتنة. لا يرغب في موضوع الدرس الذي بعد المغرب، يقول أن بعض الأخوة لا يقدرون على الحضور بارتباطاتهم بدروس أخرى. على كل حال يعني أنا أيضا عندي ارتباطات أخرى لا أستطيع أن أضعها في الوقت الذي حددته والذي حدده بعضكم وهو يوم الخميس إلى الجمعة. وعلى كل حال أنا جعلت يومين، يوم السبت ويوم الثلاثاء. وعلى كل حال هذا هو الوقت المناسب الآن، ومستقبلا قد ننظر، لكن في الوقت القريب لا يبدو لي أنه بالإمكان التغيير، لأن أيضا لي ارتباطات أخرى وعندي أعمال أخرى سواء خارج المسجد أو متعلقة أيضا كذلك، فلا أستطيع يعني. هل المرور بين يدي المصلي يكون من مكان وقوفه وموضع سجوده فقط، أم بين مكان وقوفه وحتى الحاجز الذي أمامه وإن كان بعيدا؟ هو المنهي عنه أن يمر المار بين المصلي وسترته، إذا وضع له سترة فحين لا يجوز للمار أن يمر بينه وبين سترته، لكن مر معنا أنه ينبغي على من وضع سترة أن يكون قريبا منها وأن يدنو منها وأقصى ما يمكن أن تجعل بينك وبينها يعني من وقوفك إلى نهايتها ثلاثة أذرع تقارب مترين أو مترين وزيادة قليل، وإن كان هذا كثير ينبغي أن يكون أقرب من ذلك حتى لا تحرج المار، وبإمكان المار أن يرى أنك أمام سترة فيذهب من ورائها، هذا هو الذي ينبغي. هل يجوز الاحتفاظ بالمصحف في الغرفة التي ينام فيها الرجل مع أهله حيث أنه قد يحصل وطوة في هذه الغرفة؟ مانع إن شاء الله، لا مانع إذا كان المصحف موجود في الغرفة، لكن يكون في مكان بحيث لا يهان، كان يكون في دولاب أو على كرسي أو على نحو ذلك، لا مانع إن شاء الله. هل يجوز ترك خطيبتي لأن الخطبة كانت بواسطة أناس ولم أرها إلا صورتها، وعندنا تبادل في الرسائل وأخشى ألا تكون جميلة، لأن المرأة تنكح لأربع ومنها جمال؟ على كل حال الخطبة لا شك أنها هي مقدمة الزواج، وعادة يكون مثل هذا، وبعد الخطبة أو نتيجة الخطبة، الخطبة إما أن تكون قبول وإما أن تكون رفض. ولكن حتى لو حصل قبول فإنها لا تزال أجنبية، على معنى لا يجوز الحديث معها حديثا يجر إلى فتنة، ولا يجوز الاختلاط بها خلوة. وإنما وكذلك أيضا المباح هو النظر إلى وجهها عند الخطبة، عند الخطبة، لكن خلوة بها والذهاب معها أو الجلوس معها في البيت في مكان مفيد هذا كله لا يجوز لأنها أجنبية. أما إذا تم العقد، عقد النكاح، فحينئذ هي زوجة، وإن لم يحصل دخول أو يحصل حفلة زفاف مثلا وحفلة عرس لأنها تكون زوجة لمجرد العقد. فإن تم عقد فهي زوجة لك أن تقاطي بها وتجلس معها وتخلو بها لأنها زوجة. أما إذا كانت مجرد خطبة فإنها لا تزال أجنبية فيحرم الخلوة بها. وكذلك أيضا الحديث معها حديثا يعني قد يجر إلى فتنة، لأنه لو حصل وطء فإنه يكون زنا، ويحرم الزنا ومقدماته. ولهذا لا أرى أبدا أن تتبادل معه وسائل ولا غيرها، لأن هذه من الأحاديث التي قد تجر إلى فتنة. وكذلك أيضا الحديث عن طريق هاتف أو نحو ذلك، إلا إذا كان في قضايا فعلا إما يحتاج إليها أهلها مثلا، أهل الأسرة أو أهلك يحتاجون إلى شيء من هذا، إذا لم يجر إلى فتنة. أما موضوع الجمال وغيره فهذا شيء يرجع إليك إذا كنت اقتنعت بها، وكنت أنصحك بأن ما دام لو حضرت خطبة فأحيانا قد يكون رفض الخطبة قد يؤثر على المرأة، وإذا أمكن أن تراها قبل أن تبت في الأمر من حيث إجراء العقد من عدمه فقد يكون مناسبا. على كل حال ما دام عند الأمر خطبة فإنه لك أن تفسخ الخصوبة كما يعبرون، ولكن قد يكون ما دام أنك لم ترها أبدا فلك أن تراها حتى تكون على بينة. وإن كنت أذكرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنكح المرأة لمالها وجمالها ونسبها ودينها أو لحسبها ودينها، فاضطر بذات الدين تجد كذلك. فلا شك أن لك أن تبحث في الجمال وتنظر، لكن قبل ذلك انظر إلى الخلق وانظر إلى الدين، فإن هذا أدوم وأبقى، وهو الذي يبقى. الجمال يذبل والمال غاد ورائح والحسب كذلك، أما الخلق فهو الذي يبقى، لأن الخلق يعني الدين، والخلق يعني الوفاء ويعني الاستقامة، ويعني أنها تحفظك في الغيب وفي الشهادة، تحفظك في نفسها وفي مالك. فعليك أن تنظر في جميع الأمور، وبخاصة تنظر في دينها وفي خلقها، أخذا بوصية نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن دستور، ما معنى هذه الدستور؟ هل هي كلمة قديمة؟ لا، هي كلمة يونانية قديمة، دستور كلمة يونانية قديمة، وبمعنى قانون كذلك، لا هذه اليونانية وفارسية، قانون فارسي، يونانية، قانون يونانية، لكن دستور لا أدري هل أصلها فارسي أو يوناني، يعني إغريقي، لكن على كل حال هي بمعنى القانون أيضا، وبمعنى النظام، وبمعنى القاعدة، هي بهذا المعنى. وعلى كل حال استخدمها المتقدمون من المسلمين استخدمها في السور.
وصلى الله وسلم.